بكل فرح أجتمع معك من حول كلمة الله مستمعي في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ويسعدني لا بل يشرفني أن تخصص الدقائق القادمة من وقتك الثمين نقضيها معا. وليس لي قصد أن أثقل عليك، إنما على العكس أرجو أن أكون ضيفا يؤانسك في وحدة الحياة نتحاور معا في كلمة الله المقدسة. نواصل سيرنا مع النبي عاموس إذ ما زلنا نتدارس الفصل الخامس من السفر. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع، ورأينا رسالة التحذير التي وجهها عاموس للشعب، فاستعد للقاء إلهك. إنها رسالة إلى كل فرد يعيش الآن، لهذا ينبغي عليك أن تكون مستعدا للقاء الله. تخيل عزيزي أنك ستمثل الآن في محضر الله. إن الأشياء التي كانت بالغة الأهمية أثناء حياتك على هذه الأرض ستفقد أهميتها، فالحياة على الأرض قد انتهت، وقد أصبحت الآن بين يدي الله، فكيف ستمثل أمامه؟ يقدم عاموس الله باعتباره الإله صاحب القدرة المطلقة وصاحب العلم المطلق وصاحب الحضور في كل مكان. وهكذا فالله لا يعرفنا تماما فحسب، بل وكان يعرف أيضا وبصورة شخصية جميع الناس الذين كان عاموس يخاطبهم. بدا الأمر وكأن الله قد أغلق الباب، وبأن الدينونة كانت حتمية، وبأنه لم يعد هنالك رجاء للشعب على الإطلاق. لكننا نرى في الفصل الخامس أن الله يقول للأمة أن ترجع عن آثامها كي يرجع هو عن غضبه ودينونته. فطالما أنه لم ينزل بعد ضربته القاضية عليهم أي السبي، فقد كان ما يزال هناك أمل ورجاء لهم. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا اليوم أيضا الآيات السبع الأولى من الفصل الخامس من عاموس.
اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل. سقطت عذراء إسرائيل، لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها ليس من يقيمها. لأنه هكذا قال السيد الرب: المدينة الخارجة بألف يبقى لها مئة، والخارجة بمئة يبقى لها عشرة من بيت إسرائيل. لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل: اطلبوا فتحيوا، ولا تطلبوا بيت إيل، وإلى الجلجال لا تذهبوا، وإلى بئر سبع لا تعبروا، لأن الجلجال تسبى سبيا، وبيت إيل تصير عدما. اطلبوا الرب فتحيوا، لئلا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق، ولا يكون من يطفئها من بيت إيل. يا أيها الذين يحولون الحق أفسنتينا ويلقون البر إلى الأرض.
قلنا بأنه حينما نأتي إلى الله فإن خطايانا تغفر ونبدأ من جديد معه. لكن ماذا عن السنين الخوالي؟ هل كنت صديقي المستمع تفعل ما كان يفعله الشعب القديم؟ هل كنت بعيدا عن الله الذي يحبك؟ هل كنت عبدا للأشياء المادية التي في العالم ولشهوات الجسد؟ هل تسير وراء الشيطان؟ هنالك الكثير من المسيحيين الذين يعيشون في هذه الحالة في يومنا هذا. لهذا نجد في هذه الآية ترنيمة جنائزية حزينة تقول: سقطت عذراء إسرائيل، لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها ليس من يقيمها. ثم سمعنا دعوة من الله للشعب: اطلبوا فتحيوا. وما تزال الدعوة قائمة، فقد ذهب العالم بعيدا عن الله، لكن الله ما يزال يدعو الناس للرجوع إليه، فإن فعلوا ذلك فسوف يحيون. نعم، إن عاموس يقول بأنه ما يزال هناك رجاء للشعب. عدد ستة: اطلبوا الرب فتحيوا، لئلا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق، ولا يكون من يطفئها من بيت إيل. اطلبوا الرب فتحيوا. يا لها من دعوة رائعة حقا. لئلا يقتحم بيت يوسف كنار تحرق، فالله يقول هنا: إن لم ترجعوا إلي فسوف أعاقبكم. عدد 7: يا أيها الذين يحولون الحق أفسنتينا ويلقون البر إلى الأرض. لقد كانت حالة الشعب آنذاك هي أنهم كانوا يتبعون شكل العبادة التي أوصاهم الله بالقيام بها، فقد كانوا يقدمون الذبائح ويمارسون الطقوس التي أعطاها لهم الله، لكن حياتهم كانت غير متوافقة مع ما كانوا يقولونه. وما أخطر هؤلاء الذين يظهرون صورة التقوى في الكنيسة، لكنهم يعيشون حياة بعيدة كل البعد عن الحق والبر خارجها. وهذا لا يعني أن الإيمان العامل بالمسيح ليس ضروريا، فمن المهم للغاية أن تثق بالمسيح من أجل خلاصك، لكن إذا كنت تدعي أنك تثق بالمسيح لكن حياتك خارج الكنيسة لم تكن تتوافق مع الحق المعلن في الإنجيل، فليس هناك سوى كلمة واحدة تصفك، وهي كلمة قاسية، رغم أن الرب يسوع هو أكثر شخص استخدمها لوصف القادة الدينيين في زمنه، وهذه الكلمة هي مرائي أو منافق. فمن النفاق أن نعلن في الكنيسة عن محبتنا وثقتنا بالرب يسوع المسيح، ثم نخرج من الكنيسة لنمارس حياة تتنافى مع الإنجيل الذي ينبغي علينا أن نشهد عنه. وهنالك عدد كبير من المسيحيين الذين لا يحبون هذا الحديث لأنهم نشطون للغاية في حقل العمل المسيحي، لكنهم ليسوا كذلك في العيش للرب في أعمالهم وحياتهم الاجتماعية. وهنا نرى أن النبي عاموس يشجب فكرة الاعتراف بالإيمان دون ممارسة ذلك عمليا، وهكذا فقد قام الله بجلب عاموس من مكان بعيد من المملكة الجنوبية لكي يقوم بتوصيل هذه الرسالة. فالأنبياء الكذبة في بيت إيل والجلجال كانوا يقولون ما يريد الناس أن يسمعوه فقط، وقد قال أحد مفسري الكتاب المقدس قبل سنوات عديدة: إن منبر الوعظ الحديث أصبح مجرد صدى لما تفكر به الرعية. وقد كتب الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس: لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. فالناس يميلون لسماع كلام حسن وعذب من الواعظ، ثم يقتربون من ذلك الواعظ ويربتون على كتفه ويقولون له إن عظته كانت رائعة. وهكذا يصبح الأمر شبيها بلعبتي: أنت تحك لي ظهري وأنا أحك لك ظهرك، فيحظى كلانا بوقت ممتع. لقد شعر الشعب بالإهانة لأن هذا الرجل المدعو عاموس يشير إلى أنهم ليسوا متدينين وليسوا أتقياء، لكن هذه هي رسالة عاموس إليهم. نتابع التأمل في الفصل 5 من عاموس، ونقرأ منه فقرة جديدة مع الأخت رندا ابتداء من الآية 8:
الذي صنع الثريا والجبار، ويحول ظل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه، الذي يفلح الخرب على القوي، فيأتي الخرب على الحصن، إنهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق، لذلك من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها، وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها، لأني علمت أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة أيها المضايقون البار، الآخذون الرشوة، الصدون البائسين في الباب، لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. اطلبوا الخير لا الشر لكي تحيوا، فعلى هذا يكون الرب إله الجنود معكم كما قلتم، ابغضوا الشر وأحبوا الخير، وثبتوا الحق في الباب لعل الرب إله الجنود يتراءف على بقية يوسف. لذلك هكذا قال السيد الرب إله الجنود: في جميع الأسواق نحيب، وفي جميع الأزقة يقولون آه آه، ويدعون الفلاح إلى النوح، وجميع عارفي الرثاء للندب، وفي جميع الكروم ندب لأني أعبر في وسطك، قال الرب.
الذي يفلح الخرب على القوي فيأتي الخرب على الحصن، إنهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق. إنهم في الباب يبغضون المنذر. الشخص الذي ينذر في الباب هو القاضي، فقد كانت المحكمة في تلك الأيام تقع في باب المدينة المحاطة بالأسوار. وسوف تجد صديقي المستمع في كل الكتاب المقدس أن القضاة كانوا يجلسون في باب المدينة، فقد قام بوعز بإحضار أقرب شخص من عائلة رعوث إلى باب بيت لحم لكي يسوي موضوع ميراث نعمي ورعوث. وحينما ذهب لوط إلى سدوم أصبح معنيا بالسياسة هناك، فصار يجلس في باب المدينة. لكن ما الذي كان يفعله هناك؟ كان قاضيا. ويقول عاموس هنا إن القاضي الذي يوبخ المخطئ كان مكروها لدى الناس، لذلك اختار غالبية القضاء أن يتعاونوا مع فاعلي الشر. ويكرهون المتكلم بالصدق. حينما كان أحد القضاء يصر على تطبيق العدالة والحق كان يفقد شعبيته، ويبدو أن الطبيعة البشرية لم تتغير كثيرا منذ زمن عاموس إلى يومنا هذا. عدد 11: لذلك من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح، بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها، وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها. المساكين هم الأشخاص المظلومون. بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها، وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها. لقد باتت القصور الجميلة التي بنيت في السامرة مجرد أطلال اليوم، فقد دمرت تلك القصور بعد فترة قصيرة من قيام عاموس بتوصيل هذه الرسالة، وقد مضى الآن على خرابها ما يزيد عن 3000 سنة. عدد 12: لأني علمت أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة أيها المضايقون البار، الآخذون الرشوة، الصادون البائسين في الباب. لم يكن المساكين ينالون حكما عادلا في ذلك الوقت، لكن هل تغير الحال في أيامنا هذه؟ إلا أن الله يلاحظ الأمر ويعلم متى يكون هناك جور أو ظلم في أمة ما. لقد أعطى الله مسؤولية إدارة هذه الأرض إلى الحكومات البشرية، وهو يحاسبها على قيامها بواجبها. عدد 13: لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. بعبارة أخرى، كان الشخص في ذلك الزمان يعلم أنه لن يحصل على حكم عادل، لهذا كان الكثير من الأشخاص الجيدين يلزمون الصمت، وقد كان من الحكمة أن يقوموا بذلك، لأنهم لو حاولوا الاحتجاج لما استفادوا شيئا. عدد 14: اطلبوا الخير لا الشر لكي تحيوا، فعلى هذا يكون الرب إله الجنود معكم كما قلتم. مرة أخرى يدعو الله الشعب للرجوع إليه. عدد 15: ابغضوا الشر وأحبوا الخير، وثبتوا الحق في الباب لعل الرب إله الجنود يتراءف على بقية يوسف. وكأن عاموس يقول هنا رغم أن الفرصة ضئيلة إلا أنه يوجد أمل ورجاء لكم. والآن ينتقل عاموس إلى جانب آخر، ألا وهو جانب التحذير من الدينونة الآتية، أي يوم الرب. عدد 16 و17: لذلك هكذا قال السيد الرب إله الجنود: في جميع الأسواق نحيب، وفي جميع الأزقة يقولون آه آه، ويدعون الفلاح إلى النوح، وجميع عارفي الرثاء للندب، وفي جميع الكروم ندب لأني أعبر في وسطك، قال الرب. حيث أن الله كان يعلم أنهم لن يتوبوا، فهو يوضح هنا الدينونة القادمة عليهم، فالموت سيطال كل شخص وسوف ينوح الجميع. هذا أيضا يذكرني بأقوال المسيح له كل المجد في حياته على الأرض، فقد تحدث للناس مرة ذاكرا الطوفان الذي أغرق العالم القديم أيام نوح، وعن حالة السكان قبل الطوفان، ثم لوط الذي بعدما خرج من سدوم وعمورة أحرق الله المدينتين حتى التفحم. ماذا كان هم الناس في ذلك الوقت؟ الأكل والشرب والزواج. يمكن أن نضيف اليوم مظاهر أخرى واهتمامات غير هذه تشغل بال الجماهير كالرياضة والمسابقات والتلفزيون والإنترنت وسواه، لكن تبقى اهتمامات الإنسان الأساسية كيف يشبع غرائزه الجسدية والجسدانية، هي صورة لاهتمام الجسد على حساب الاهتمام بأرواحنا الخالدة وعلاقتها مع الله، وجاء الطوفان وأهلك الجميع. مستمعي، الخطية لا تنحصر في التعدي على أملاك الآخرين أو على أرواحهم، ولا تقتصر على الكذب أو الزنا، بل الخطية في أهم معانيها هي استقلالية الإنسان، اهتمام الإنسان بسد احتياجاته الجسدية دون الاهتمام بالله خالقه. فالناس أيام نوح كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، وجاء الطوفان عليهم وأهلكهم. خطيتهم أنهم لم يعملوا حسابا لله في برنامج حياتهم اليومي. المثال الثاني في أيام لوط، حيث أيضا كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، وأيضا هلكوا. لذا أسألك مستمعي، أين قلبك؟ بماذا أنت مهتم؟ أرجوك لأجل سعادة نفسك الخالدة، لا تسعى وراء تجارة المادة على حساب تجارة الروح، ولا تضع قلبك في بيت من حجر وتتجاهل دار النعيم. فالمسيح سيأتي في ساعة لا يعرفها أحد، وسيخطف خاصته أولئك الذين اهتموا أن يقيموا علاقة شخصية معه، أولئك الذين تابوا عن استقلاليتهم وشرهم وآمنوا به وقبلوا فداءه، هؤلاء سيخطفهم إليه. أما الباقون فمصيرهم لن يكون أفضل من العالم أيام نوح، ولا أفضل من سكان سدوم وعمورة بعد خروج لوط منها. صديقي، على ما أنت معتمد عندما يأتي المسيح؟ ما الذي سيحميك من الدينونة الآتية إذا لم تتب وتقبل فداءه؟ تأكد أن صليب المسيح، موته البديلي عني وعنك فوق الصليب، هو الملجأ الوحيد الواقي في نظر الله، فاحتمي به لأجل خلاص نفسك والجسد.